عزيزي المستمع، خذ الحياة كما هي ولا تتركها كما هي. فولتير. أخبارك إيه؟ من الأسبوع اللي فات كنا بدينا نتكلم عن الحياة كقصة أو كحكاية. الفكرة مش جديدة، الفكرة موجودة من مزمور 90 لما موسى النبي قال لنا أفنينا سنينا كقصة. وبالشكل ده دخلنا مع بعض المطبخ الحلقة اللي فاتت وشفنا المؤلف الراجل اللي مستخبي ورا كل القصة الكبيرة، وهو بيختار الفكرة وبعدين بيعالج الفكرة اللي بيختارها من خلال زمان ومن خلال مكان، من خلال راوي بيحكي لنا قصة. القصة دي تبدأ بدايات عادية فيها تفاعل، فيها أحداث، فيها صراع، فيها عقدة، وأكيد لها حل أو نهاية للقصة. وبالشكل ده بدينا نفكر على حياتنا بطريقة القصة، وبدينا نسأل السؤال الأولاني، مين يا ترى مؤلف القصة؟ بس بالراحة بالراحة، انت معنى كده انك بتقول ان احنا بنكتشف الحياة لكن مش بنصنع الحياة، وده قرار مش صح. ليه؟ لأنه محدش فينا بيكتشف الحياة، وإلا بالشكل ده الله المؤلف العظيم للقصة بتاعتنا أكيد هيبقى ظالم. ليه هيبقى ظالم؟ ببساطة لأن حياتنا مش على مزاجنا، ظروفنا مش على مزاجنا. احنا ما اخترناش والدينا، ما اخترناش وطننا، ما اخترناش ظروف جسمنا، ما اخترناش الوراثة، وبالتالي في حاجات كتيرة جدا لعدم اختيارنا ليها. المؤلف بالشكل ده هيكون اقحمنا في القصة بتاعته بدون ما يكون لنا اختيار، او هنكون مضطرين او مجبرين اننا نمشي على مزاج المؤلف، وبالشكل ده كأن احنا بقينا قطع شطرنج او عرايس ماريونات. يا ترى هل احنا بنكتشف حياتنا اللي عملها المؤلف، ولا احنا بنصنع حياتنا، ولا نمسك العصايه من الوسط ونقول ان احنا الاثنين؟ ده سؤال مهم جدا في حلقه النهارده. خليك معايا بعد الفاصل، وهنتكلم النهارده في المؤلف والبطل. ايه العلاقه اللي بتربط المؤلف والبطل مع بعض؟ ورجعت لك بعد الفاصل علشان نبدأ نفكر بطريقة عقلانية، بطريقة مجردة من أي تحيز ديني مسبق أو عقلاني أو فلسفي مسبق. هبتدي معاك الموضوع بقصة بتحكي إن واحد من الناس في ليلة من الليالي قبل ما ينام كان نفسه يشوف حياته بصورة شمولية أو عامة. وبيقول راوي القصة إن الراجل نام وحلم إن واحد واخده من إيده، الواحد ده مين ما عرفوش، لكن واخده من إيده وطالع يجري بيه ودخله مكتبة ضخمة جدا مليانة بعشرات الألاف من الكتب والقصص والموضوعات في أرفف كتيرة جدا موجودة في المكتبة، وخده بإيده بشكل مركز ومحدد ودخله لغاية لما مسك كتاب محدد من وسط كل الألاف المؤلفة من الكتب، وراح مديهوله في إيده وقعد يقراه. وباختصار شديد الراجل قرى قصة في الحلم بيقول ما قريتش في حياتي أروع ولا أجمل منها، لدرجة إن شغفه حب يوديه لمين يا ترى مؤلف القصة العبقري ده، وهنا لقى اسمه متسجل مكان المؤلف، اسمه الثلاثي. الراجل اتجنن، قال أنا ما بعرفش أكتب موضوع تعبير في المدرسة، إزاي أألف قصة بالتعقيد ده وبالشطارة دي وبالحرفة دي؟ لسه بيسأل السؤال ده إلا ولقى نفسه في الحلم دخل في مكان بتاع قاعة موسيقية كبيرة جدا، وموسيقى بيقول جسمي أشعر وكاد يغمى عليا من فرط الفرحة والإبهار بالمقطوعة الموسيقية دي. من غير ما تردد دخلت أجري مسكت النوتة الموسيقية عشان أشوف يا ترى دي سيمفونية بيتهوفن أو باخ الكام. قال أنا كان هيغمى عليا لما شفت إن المؤلف للمقطوعة الموسيقية البديعة دي هو أنا بالاسم الثلاثي. مازال معايا الراجل الغريب اللي أنا مش عارفه مين، لكن خدني وداني مرسم وشفت في المرسم لوحة كبيرة جدا في الوسط في مكان مميز وتحت إضاءة مميزة بس عليها ستارة. شديت الستارة شفت لوحة، من شدة جمال اللوحة كنت خلاص هيغمى عليا. وبعدين بص على الراجل وقال له مين اللي رسم اللوحة دي، فشاور له بابتسامة وقال له أنت. فقال له لا بقى حرام عليك، انت كده بتجنني، انا لا بعرف اكتب ولا بعرف ارسم ولا بعرف اعزف، جبت منين كل ده؟ قال له اللي انت شفته ده هو عبارة عن حياتك، حياتك اللي انت كان نفسك تشوفها على بعض كقطعة موسيقية من اروع ما يمكن، كلوحة من ابدع ما يمكن، كقصة من اكثر القصص المثيرة اللي ممكن تكون شفتها في حياتك. قال له بس انا حياتي نشاذ، انا حياتي قصة هزلية، انا حياتي لوحة مليانة شخبطة ملاش معنى. قال له لأنك لم تكتشف حياتك بحسب ما أراد المؤلف الأصلي لها أن تكون. وهنا صحي صاحبنا من النوم عشان يسيبنا في السؤال هو هو، يا ترى ليه حياتنا مرات بتبقى لغز ملوش حل؟ يا ترى فين المؤلف؟ ليه المؤلف ما يديناش القصة مكتوبة ويقول لنا طب العبوا دور البطولة؟ هل المؤلف ديكتاتوري بالشكل ده لدرجة انه يا اما تعرف هو عاوز ايه وتنفذه بالحرف رغم عن مزاجك ورغم عن اهوائك ورغباتك، يا اما يفرمك ويخلي حياتك تبقى بالبهدلة دي؟ برضو هرجع تاني اقولك هنتقابل بعد الفاصل عشان ناخد بعض الاجابات في الموضوع المثير بتاعنا وحكايتك ايه معايا. ورجعنا بعد الفاصل عشان نفكر مع بعض في سؤال مهم، مين اهم في الموضوع، حضرتك ولا قصتك؟ هتقول مش فاهم، انا وقصتي حاجة واحدة. اقولك هل ممكن تكون ناجح في قصة فاشلة؟ هل ممكن تكون فاشل في قصة ناجحة؟ لا مش فاهم حاجة، استنى بس، يعني ايه ممكن اكون ناجح في قصة فاشلة او اكون فاشل في قصة ناجحة؟ نرجع مع بعض ونشوف يوسف الصديق اللي قصته تعتبر لآخر تلتين القصة كانت قصة من أسوأ القصص، قصة فيها حقد إخواته، فيها عجز أبوه، فيها رحيل أمه، قصة مليانة بالمشاكل. إزاي يوسف انتهى بالقصة على أروع ما تكون النهايات؟ ولو رحنا لشمشون وشفنا قد إيه الراجل ده وجد في قصة من أروع القصص، وقديه كان شخص من أفشل الأشخاص في أنه يعرف يستثمر القصة الحلوة بتاعته. واضح أن القصة أو الظروف مش هي الشخص، وواضح أن الشخص دايما بيبقى هو مفتاح التحكم في الظروف أو في القصة بتاعته. واضح ببساطة عزيزي المستمع أن اللي أنت فيه هو عبارة عن قصة مش أنت بس، ناس كتير قررت أنها تكون ضحية قصتها، ناس كتير قررت تكون المفعول به في جملة الأحداث. عشان كده لأنك قررت تكون مجرد واحد بيلعب الدور المقرر أنه يلعبه، مين قرره؟ أبوه أو أمه أو إخواته أو ظروفه أو وضعه الجسدي أو وضعه البيئي أو بلده؟ هنا الناس بتتهزم هزيمة قدرية مرعبة، الناس بتقول قصتي أخطر مني، سيطرت عليا، لو كنت أنا موجود في ظروف أفضل من كده كنت هتشوف أفضل من كده بكتير. هقولك انت اهم من قصتك ببساطة لانه انت اللي معاك مفتاح قصتك، انت اللي تعرف تغير قصتك. وهنا السؤال، طب انا اغير قصتي اخليها ايه؟ هقولك لازم تشوف قصتك من منظور المؤلف، وبالشكل ده هتكون انت والمؤلف مع بعض قادرين تغيروا القصة. المؤلف زي ما اتفقنا الحلقة اللي فاتت هو الله. الآيات الرائعة الموجودة معانا في أفسس 2:10 بتقول لأننا نحن عمله، وكلمة عمله تيجي في المصدر بتاعها في الترجمة الأصلية masterpiece، نحن قطعته الفنية الرائعة. وبعدين بيجي يقول مخلوقين، مش في الأرض مش في التاريخ، لكن بيقول مخلوقين في المسيح يسوع، مخلوقين في المسيح يسوع، كأن يسوع المسيح بقى التاريخ والجغرافيا مع بعض. لأن الإنسان لما اتخلق في تاريخ واتخلق في جغرافيا، ولما يقول مخلوقين في المسيح يسوع كأن المسيح يسوع تحول إلى وجود آخر، يسوع المسيح بقى الوجود اللي انت عايش جواه. وبعدين يقول مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة، يعني مخلوقين مش علشان نأنتخ ونرتاح ونتبسط ونقول نشكر ربنا ان احنا في يسوع المسيح، لا، لكن لأن في حاجة احنا وجدنا عشانها، أعمال صالحة. وبس الأعمال الصالحة دي مش من صناعتنا، لكن بيقول الكتاب قد سبق الله فأعدها. أعدها مش معناه ألفها، أعدها معناه مهدها، واحد بيجهز حاجة لكي نسلك فيها. وبالشكل ده الله وإحنا مع بعض بشكل أو بآخر، بنسبة أو بأخرى، في مشهد أو آخر، بنعمل الفكرة مع بعض. هو بيحط لنا التمهيد للفكرة واحنا بنفهمها واحنا بنختارها وبنعملها بصياغتنا وبطريقتنا. وبالشكل ده نتحد الله المؤلف الحقيقي واحنا الأبطال اللي بنشارك في التأليف مع وجود دور البطولة فينا إلى أن ننفذ القصد اللي في ذهن المؤلف الأساسي قبل ما يفكر أن يجيبنا للواقع والوجود ده. بالشكل ده إحنا النهاردة بنتكلم عن أن المؤلف أهم من البطل. لك أن تتخيل الصورة دي وبعدين نرجع نكلم فيها بعد الفاصل. تخيل معايا أن مؤلف مسك رواية وبدأ يكتب فيها، وفجأة بطل الرواية تجسد كده وراح قام على حيله وقرر أن يتمرد على المؤلف. يا ترى القصة اللي بالشكل ده ممكن تكون نهايتها عاملة ازاي؟ فاصل وارجع لك. من شوية كنا بنقول لو المؤلف كتب والبطل اللي مفروض يعمل للمؤلف عايزه قرر أن يتمرد على المؤلف، يا ترى القصة هيطلع شكلها عامل ازاي؟ عزيزي المستمع، ده اللي حصل النهاردة للأسف الشديد. المؤلف بيكتب مبادئه، المؤلف بيقول المجد لله في الأعالي، وبالتالي يكون على الأرض السلام وبالناس الفرح، ولكن لأن الناس لا يريدوا أن يمجدوا الذي في الأعالي، وزي ما قال واحد من الملحدين المحدثين أبانا الذي في السماوات، وراح مكمل بسخرية وقال ابقى فيها. وزي ما اتكتب في روايات حديثة عربية أنه الجبلاوي مات وترك الحارة لكي تأكل بعضها بعضا. ثقافة النهاردة بتقول أنه المؤلف مش من حقه يكتب كلمة، الأبطال هم اللي يعملوا المسرحية، ولو الأبطال هم اللي عملوا المسرحية وهم مش المؤلف، لأن كل واحد هيألف قصة بمبادئه وبمزاجه. تخيل الفوضى العارمة اللي هتكون وسط الدنيا. الأفضل ليك كبطل في قصتك وكشخص بيحاول يكتشف القصة ويكتشف أبعادها إنك ترجع للمؤلف وتقول له نعرف المبادئ يا رب، فيقول لك أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها، أنصحك بعيني التي هي عليك. عزيزي المستمع، قصتك قصة جميلة، أنت البطل فيها وهو المؤلف بتاعها، والناس هي اللي بترويها لكي يروا أعمالكم الحسنة اللي سبق الله فأعدها ليك لكي تسلك فيها، ويمجد المؤلف أباكم الذي في السماوات.